الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المسلم. هاي قلنا العبارة أمس محتملة ذات، يحتمل فيها احتمالان: احتمال أنه مقصود هدمه إلى حق أن يهدم، لكن بإذن المشتري، لأن هذا ركيك. هو إذا إلى حق شنو معنى لكن بإذن المشتري؟ بعد هاي ما إلى معنى. زين، احتمال الثاني على أن المقصود لا، ما إلى حق الهدم إلا أن يأذن المشتري، هذا ليس ركيكا. ولكن قد يناقش فيه، قلنا من ناحية على أنه وإذا ما أذن المشتري يكون شيء سوى قطية، لأن تحقق يعني يبقى حين إذن ما يطلع شيء سوى قدر من هالناحية، شوينا مشكلة الأمر. زين، وعليه طم ما يطن، إذا كان مثلا ماذا غرس وقلعه، زرع قلعه وحدثت حفر، يجب عليه أن يطمها وبلي، لكن برضى المالك. إيه هذا صحيح، جيد، هذا هنا رضى المالك بلي. ليش؟ لأنه هذا تصرف في ملك الغير، فشلك شغلك أطلع من البيت تكون حصر فيه، فيحتاج إلى رضى المال. ويصبح ما استهدم، وإذا أمور هدمها ماذا، جدار هدمه مثلا لازم إصلاحه. بعدين يقول الشيخ على اختلاف الموارد، يعني يقول إصلاح كل شيء، إصلاح كل شيء بحسبه. بعض الموارد إصلاحها شلون يصير؟ بإعادته، مثل باب أو شباك لو قلع. هو الشيخ يقول إصلاحه شلون يصير؟ بإعادته. أما إذا جدار هدم ليس إصلاحه بإعادته، هذا يحسب قيمي. هنا المسألة هي خلافية في الجدار، ثلاث آراء موجودة: أنه إصلاح بإعادته، لو إصلاح إنما بقيمته، لو تفصيل بين جدران المزارع فهي تعد كأنها مثلية، وبين جدران غير المزارع مثل الدور، خصوصا القصور الذي جدرانها تكون ماذا، ذات أناقة وذات أمور كمالية، هاي تحسب قيمي. على أي حال يقول الشيخ بل المورد ماذا يختلف، لكن بعدين يميل الشيخ، يميل ويقول له واحد يقول وياهم كل الزين جزاه الله خير، شنو؟ أنه الكل قيمي، كل ما هدم يعد ماذا؟ هذا كوديها شنو؟ كل قيمة حسب شنو؟ حسب على أي حال. يقول وإصلاح يصلح ما استهدم أو يدفع العاش، يصلح يعني يعيده مثل داء الشباك، بأنه يصلح بمعنى بإعادة أو جدار بإعادة أو الأرش، يدفع الفرق، يدفع القيمة على اختلاف الموارد. شو عنا ثلاث موارد؟ فإن مثله هو بعد مثله قلع الباب أو قلع ساجة من الباب، الساجة من الخشبة من الباب، الإصلاح شلون يصير؟ بالإعادة، إصلاح وإعادة بخلاف هدم حائط، فإن الظاهر لحوقه شنو؟ بالقيم في وجوب الأرش له. ولكن قلنا العلماء هنا اختلفوا، بعد قليل سوف يأتي الشيخ يقول ثلاثة آراء لهم. هنا قلنا مثل الجدار يجب له الأرش، ما المقصود من الأرش؟ يقول ليس المقصود أرش العيوب، إذا حدثت عيوب في الجدار لا يجب دفع أرش، إنما المقصود من الأرش يعني قيمة الجدار المهدوم، يعني لو هدم الجدار حينئذ تجب القيمة، أو أما لو لم يهدم الجدار فقط عيدة حصل فيه عيب، حصل فيه عيب كخدش وغير خدش مثل قطر، فهنا لا يجب الأرش، فأرش العيوب لا يجب، وإنما يجب أرش وقيمة ماذا؟ الشيء لو هدم أرش المهدوم، بعبارة أخرى انظر العبارة، يقول والمراد بالأرش قيمة الهدم. طبيعي هذا مصدر بمعنى المفعول، قيمة الهدم معنى قيمة المهدوم ما هدم، لا أرش العيب. أما إذا حدث عيب لا ما يجب حينئذ ماذا؟ أرش لا يجب. أقول وليش هل تفرق شنو معناها؟ هل تفرق شنو وجهه؟ ها هو إذا ضامن هذا البائع فهو ضامن علمه للهدم وللعيد. شنو التفرق الفرق شنو بينهم؟ وإذا كان مأذون لأنه يريد يطلع حق صاحبنا فهو ليس بضامن، كما للعيد مضامن كذلك ماذا للهدم ليس بضامن، فالتفرقة في غير محلها. زين، طبيعي أنا شرحت العبارة بهذا الشكل، ولربما تحتمل العبارة وجها وتفسيرا غير هذا التفسير. يعني شلون؟ مثل التفسير الآخر بأن يكون هيك المقصود، أنه إذا إنسان هدم جدار ما يلاحظ الفرق بين الجدار الصحيح والمعيوب والمهدوم. يعني مثلا هذا الجدار لو وقع، نقول هذا لو لم يكن واقع كم قيمته، ولو وقع كم قيمته الفرق؟ نعم، مرة هيك، أو مرة نأخذ ماذا؟ لا، قيمة أصل الجدار، نقول هو أصل الجدار الصحيح قيمته كم؟ 100 دينار، يلا اعطيني 100 دينار. فالشيخ الأنصاري شيري يقول والمراد بالأرض قيمة الهدم، قيمة المهدم، قيمة الجدار. إذا الجدار قيمته 100 دينار، 100 دينار فيه، لا أرش العيب، لا الفرق يعني بين كونه هذا الجدار صحيح وبين كونه ماذا قد هدم. إذا مثلا صحيح كان 100، إذا هدم مثلا ماذا 20، الفرق 80، الطين 80، لا، وإنما قيمة ماذا. هذا ما العبارة محتملة لهذا التفسير. إذا كان هذا المقصود، هذا هم قابل ماذا للمناقشة. نقول للجدار إذا كان إلى قيمة 20، ليش أنا أدفع لك ماذا 100؟ من المناسبة أن أدفع لك الزيت. ليش الشيخ قال على أنه لا عرش العيب؟ لا عرش العيب، أنا شنو صوت 80 أدفع لك ماذا. ولربما تحتمل العبارة أيضا تفسيرا ثالثا، فالتافه المقدار يا أخي. ومن جملة الخلاصة طولي، العرف يختلف، بعض الأشياء إصلاحها بإعادتها وبعضها بدفع قيمتها. فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثل، مثل قلنا الباب لو طلعت هذه يلحقوه بالمثل لابد من إعادته، وبعضها يلحقوه بالقيمة. بعدين الشيخ يقول له واحد يقول ولو أنشق مطلقا بالقيمة ونخالف العرف، يعني والله زين شلون هنا أقبلنا، كان له وجه. ثم يقول ويظهر من العلماء في مسألة الجدار المهدوم 3 أقوال، فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك، هدم بغير إذن صاحب مشترك بينه وبين صاحب الشريكة، أقوال 3: الإعادة مطلقا، مطلقا قبال التفصيل الذي يأتي في الاحتمال الثاني الرأي الثاني، كما في الشرائع وعن المبسوط، ويحتمل شنو الأرش كذلك يعني مطلقة كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانية، أو يحتمل احتمال التفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، كل مثلية لعن أمور كمالية أناقة ما موجود فيها تجرد تهبوط وجود لا أكثر، فهذه عدوها ماذا مثلي. وإلا يعني إذا غير جدران المزارع والكذا مثل خصوصا القصور فهناك ماذا قيمية تعد واجب الآر كما عن الدروس. ثم يقول الشيخ والظاهر، هذا وين ذكره؟ الجدار. يقول والظاهر نفس الكلام يأتي في الشبابيك لو كسرت، والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك، إذا كسرت الباب كسر الباب أو كسرت الشبابيك. من المناسبة الأقوال 3 أيضا تأتي فيه، وإن كان ما ذكروه في الجدار لكن من المناسبة تأتي فيه. ثم يقول شوية تنفس يا أخي، شوية تنفس يا أخي، يا أخي يا أخي، إذا تحب تخلي لك نقطة هما تروح رأس السطر، يوم ما تريد تروح رأس السطر الكيفة شنو؟ وقد قدتوا بالواو السيناسية من هذا القبيل. استفدت العبارة شلون تنقرأ؟ دير بالك مبتدأ وخبر. من هذا القبيل من قبيل شنو؟ الجدار والسبابيك والكذا، يعني مناسبة أحصار أيضا تأتي. أقول فتقدتوا بس شنو ربط هذا الشيخ هنا؟ هاي كده ربط هسه الجدار والشبابيك والباب تكسر طو مناسب، لان يريد يطلع غراضه. واحنا كلامنا لو اشترى شنو؟ ارضا. مو هيك كلامنا ولا كلام؟ ولو احتاج تفريغ الارض الى هدم شيء. الثوب بعد شنو؟ احنا فارضين ها؟ لا، من المبيع هو ارض. ايه قلت المفروض يعني هيك احنا كلامنا فيه احتاج تفريغ الارض، الارض احتاجت ها يعني ايه هذا يعني في خصوص الارض قاعد يتكلم. الا اللهم الشيخ يريد سبع عريض وخبز، وين كان كلامنا في الارض؟ لكن بشكل عام نريد سنتوقع. اذا بشكل عام فاصرف عبد بعد ما يحتاج ماذا ثوب بي ذهب؟ لا، عبد محفوظ السلامة. اذا نريد نصوره وتصويره بسيط يصير اشتريت عبدا. والملابس يا بتجيب من الملابس؟ ايه الملابس اريدها. ها هي كلام في الملابس. فالملابس ماذا؟ البائع او اشترط بقائها البائع له. ففيه خصوص بعض الملابس اكثر الصحفة كانت محترمة. لكن التفريغ يستدعي ماذا؟ يستدعي شقل الثوب مثلا. يستدعي شقل الثوب حتى العبد ماذا يخرج الثوب يبقى ماذا كالم. على اي حال بل تصويره يصير لكنه مو محل شبه عليها. مسألته محصل هذه المسألة المختصرة البسيطة، لو البائع يا أخ امتنع من دفع المبيع، قال أنا ما أدفع المبيع السنة. أو ليش؟ قال أنا سمعت. طب تجينا أسئلة ثلاثة أو أربعة. السؤال الأول آثم أو غير آثم؟ جاوبني. السؤال الأول آثم ولا؟ الجواب إن كان حبسه بحق، بحق فيما لو فرض أن الثمن لم يدفع عليه فليس بآثم وإلا يكون آثما. السؤال الثاني هل عليه الأجرة مدة امتناع ولا؟ هاي المدة الذي أبقى المبيع فيها عنده هل يلزمه أن يدفع أجرة المبيع خلال هذه المدة؟ مثل دار افترضوا ماذا امتنع من دفعها، هاي الدار لها أجرة مدة الامتناع. يقول على أنه إذا كان بحق شنو بنظره؟ أيضا لا توجد أجرة. لكن المحقق الكرتي رضوان الله عليه أطلق، لم يقيد إذا كان بحق، أطلق يعني سواء بحق أو بغير حق قال عليه الأجرة. عليه، أما الشيخ الأنصاري يقول له عليه الأجرة إذا كان بغير حق، أما إذا بحق ليس عليه الأجرة. السؤال الثالث، إذا المبيع يحتاج إلى نفقة، نفقة طعام مثلا، النفقة عليه من؟ على البائع أو على المشتري؟ يلا جاوب شنو المناسب؟ مناسب على المشتري. ليه؟ ليه تقدر تقول ليه؟ لأنه ملكه، ملكه تكون ماذا نفقته أم ما تعمل. لا تقول انت حبسته أيها الوعي، أقول لك أفرض حبسته بيت سأله ملكك تكون توكله أو لا. لا إلا الله، يعني إذا بيتك إذا يعني متوكله أشي ما متوكله. زين، السؤال الثالث يا أخي، إذا المشتري طلب من البائع الانتفاع، قال له طب خلي أنت ما تدفع للمبيع لكن خل أنتفع بالمبيع وهو في يدك، فلأتي إلى البقرة وأحلبها وأشرب حليبها في أول الصباح. إلى حق المشتري طالب بالانتفاع بالبقرة أو كذا يولا؟ رأيك يا بشنو؟ يقول فيه وجهان، في وجوب الإجابة وجهان. ثم هاي خط أربعة أسئلة فهمناها. ثم بعدين نقول جامع المقاصد قال إذ جد مسألة النفقة، بالنسبة للنفقة الذي كان السؤال رقم مش جد بالنسبة للنفقة السؤال الثالث، قال مسألة نفقة الدابة الحيوان ما أشبهها، ما أشبهها، ما أشبهها بنفقة المرأة لو تزوجها إنسان وامتنعت من تنفين نفسها. قالت له انا ما اجي يمك يا بليش. قالت له المهر اول ادفع لي يلا انا شي يسمونك. فالها حق ان ما تمكن نفسها الى ان تاخذ المهر، الها حق. فامتنعها بحق. فيجي هذا السؤال عن النفقة شلون واجب على الرجل يدفع لها هذه المدة يولا، وهي امتنعت بحقه. يقول مسألة نفقة الحياة ما أشبهها، ما أشبهها، ما أشبهها بمسألة نفقة المرأة. فإذا بالمرأة قلنا التي امتنعت بحق، قلنا الزوج واجب عليه النفقة، مناسب في موردنا. لو البايع امتنع من دفع الحيوان هو امتناعه بحق ايضا. اذا قلنا هناك يجب النفقه، هنا يجب النفقه، والا فلا. اذا لم نقل هناك لم نقل هنا. الشيخ الانصاري يعلق يقول يمكن يوجد فرق بين مساله نفقه المراه ونفقه تقدر تقول بالفرق اني اطبق مسالته. لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق، إذا لحق كان تجينا أسئلة أربعة. السؤال الأول هذا، فإن كان لحق كما لو امتنع عن تسليم، كما لو امتنع المسرع عن تسليم الثمن، فالبايع يصير إلى حق الامتناع. السؤال الأول هل عليه إثم؟ يقول لا. السؤال الثاني هل عليه أجر مدة الامتناع، أجرة الدار الذي ما أدفع؟ يقول احتمله في جام مقدس. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول ليش؟ ليش أكو أجرع لي ما دام امتنع بحق؟ ليش خطيئة أكو أجرع لي؟ إلا أن هذا جواب الشيخ الأنصاري، ولكن يرد عليه، خد يقول ولكن يرد عليه، مو أوضح كان؟ ولكن يرد عليه أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمان. سؤال الثالث، يا أبا هذا المبيع ذا يحتاج لنفقة، النفقة عليه من؟ يقول وعلى المشتري نفقة المبيع. ليش؟ يعني هو المالك. بس ابو جامع المقاصد قال ما اشبه نفقة الحيوان بنفقة المرأة. وفي جامع المقاصد ما اشبه هذه يعني نفقة الحيوان بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فان في استحقاق النفقة ترددا. فاذا قلنا في مسألة نفقة المرأة يجب هنا ما كتب الا فلا. ويحتمل الفرق بين الموسر والمحتر. أبو جامع المقاصد ده يحتمل انفصل. إذا كان هذا البايع غني ما فعليه النفقة وإلا فلا. أقول مقصود موسر ومعسر يعني شنو؟ موسر ومعسر، موسر ومعسر يعني من حيث نفقة الحيوان. إيش المقصود؟ يعني إذا كان غني وعده فلوس يقدر يشتري ماذا؟ شعير. شعير، شعير. إذا الحيوان يحتاج لشعير يتمكن يشتري لشعير فنقول النفقة. وإذا ما عده فلوس خطية مثلي ما واجب عليه. هذا المقصود يعني الإيسار والإحسار من حيث التمكن من النفقة وعدم التمكن. طب هذا رفيكم رفيكم رفيكم. ليش؟ لأنه إذا كانت النفقة واجبة عليه فسواء كان موسر أو معسر على كلا التقديرين النفقة شنو؟ هي واجبة عليه. فالإنسان ما يسقط بالإعسار عنه، النفقة ما تسقط. نقول له روح الدائن، روح الدائن، روح الدائن. بس وإذا كان المقصود من الإيسار والإعسار بالنسبة للثمن، بالنسبة للثمن يعني شنو؟ يعني مرة المشتري موسر، المشتري مو البايع، أنا قلت من ذل البايع أنا المشتري. إذا المشتري موسر يتمكن من دفع الثمن فنفقة المبيع عليه من؟ على المشتري. وإذا ما يتمكن المشتري من دفع الثمن فالنفقة عليه من؟ هذا على البايع. هذا لعله أقول أكثر ركة، منين أكثر ركة؟ من الاحتمال الأول. فكلا الاحتمالين غير وجيه، ويحتمل الفرق بين الموسر والمنتح. الشيخ الأنصاري يقول اتشبهت نفقة الحيوان بنفقة المرأة ونفقة المرأة بنفقة الحيوان. ولكن يمكن الفرق بين النفقة في المقامين، مقامين يعني مقام الحيوان ومقام المرأة الزوجة، يمكن الفرق. وجه الفرق هذا، يمكن يقال المرأة حتى لو امتناعها بحق نفقة مائلة. ليه؟ لأن النفقة مقابل أنه شي يسمونه، مقابل شي يسمونه أن تمثل نفسها. فإذا ما مثلت ولو بحق ما مثلت، ولو بحق ما مثلت نفسها، يمكن يقال نفقة مائلها. مثل لو كانت مريضة، إذا تمرضت المرأة بعد ما تتمكن تمكن نفسها، مرضها يمنعها من تمكين نفسها، فنقول نفقة بعد مائلها. يمكن يقال نفقة مقابل، لكن يكون يعطي فلوس علما للطبيب وللدكتور، ترى يكون يعطي، يعني نفقة المرض ماذا عليه، لكن نفقة مال الأكل بس هذا ليس محترم. فالمقصود يمكن أن يقال هكذا، أن النفقة مقابل التمكين، فحيث لا تمكين ولو كان عدم التمكين بحق لعذر، بالتالي لا نفقة، يمكن هكذا. وهذا بخلاف ماذا في نفقة الحيوان، فإن نفقة الحيوان ليست مقابل ماذا، نفقة الحيوان إنما تتبع لمن على المال، من كان مالك يجب عليه النفقة. والمالك من هو؟ مشتري. فالنفقة حينئذ ماذا عليه، من دون يظل بالنفقة بعد عليه، سواء كان موثق سواء كان معثر سواء 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 نفقة على المالك بعد كسنة. بلي مولانا. ولو طلب من البائع الانتفاع، هذا السؤال الرابع، المشتري طلب من البائع الانتفاع بيتي يدي، يقول لك لأجل بيتك وأشرب شوي من حليب. إذا مو بيتك بالشارع حتى لما نتمشيها أنا خل أشرب منها حليب، ففي وجوب إجابته وجهان. المناسب وجوب الإجابة، ليش هذا حقه وملكه، ليش من حياته إلا اللهم عن واحد يقول يكون مضيق عليه هذا شوية، هناك مضيق عليه حتى الحليب نمنعه، حتى لأجل شنو يدفع الثمن. إيه هذا كل حكينا لو كان الامتناع بحق. أربعة أسئلة طرحناها، نجي الآن هنا إذا كان امتناع بغير، ولو كان امتناعه لا لحق بريق واضح أنه وجب عليه الأجرة، يعني على البائع يدفع أجرة ماذا، هاي المدة اللي يمتنع فيه أجرة الدار، لأنه عادي ومقتضى والنفق علينا على المشتري وإن كان عادي هذا البائع، نفق على المشتري لأنه المالك. الكلام في أحكام القبض يا أخي، نريد نتكلم يا أحكام الذي تحصل بعد القبض، أحكام الذي قبل القبض فبيناها، قلنا يجب الإقباض، هاي الأحكام قبل القبض، ويجب التسليم فارغا، هاي همات ماذا اذكرناها. الآن نجي إلى الأحكام التي تترتب على القبض بعد القبض. الحكم الأول يا أخي، أن البائع لو دفع المبيع إلى المشتري وقبض أقبضه إياه، من بعض ضامن للمبيع لو تلفه؟ المشتري. فبعد القبض الضامن منه المشتري، قبل القبض الضامن منه البائع. فاحنا نحتاج الى وقفة قصيرة وين في ان في هاي الشق الثاني، وهو انه قبل القبض الضامن منه البائع. هذا قد يكون محل التأمل عندكم، الانسان لما يسمع هذا الحكم يتأمل. ليه صوت التأمل ماذا؟ لان قبل القبض لو تلف المبيع بلا تفريط المشتري، بلا تفريط، ليش البائع ضامن؟ هو ملك المشتري، ليش البائع ضامن؟ اذا كان بتفريط هبل أما إذا بغير تفريق ليس الضامن ماذا يصير البائي؟ على أي حال قال الفقهاء الضامن هو البائع قبل القبض، الضامن هو البائع. وطبيعي قبل ما أبين الأدلة على الضمان أبين لكم المقصود من الضمان. المقصود من الضمان يعني هذا، أنه لو فرض البائع باع كتاب والمشتري قبل أن يقبض هذا الكتاب وقع في النار واحترق، نقول الضامن من هو؟ البائع، يعني الذي خسره هو البائع. لكن ضمان ماذا؟ ضمان القيمة الواقعية يضمن بالثمن، يعني لعل الثمن اللي بيدفع الناس قف دينار لكن وقيمة الواقعية قف لعلها 10 دنانير ولعلها 40 دينار، مو دائما القيمة الواقعية تعادل ماذا؟ الثمن. فإحنا لما نقول الضمان على البائع قبل القبض ضمان القيمة الواقعية يو ضمان ماذا؟ الثمن. شنو الصحيح؟ قالوا بأنه يضمنه بالثمن، يعني لما يتلف المبيع ينفسخ البيع والبائع يدفع للمشتري يقول أبويا تعال ثمنك هذا دخبه دولي ما صرت سبب للمشكلة علينا، فيضمن المبيع بثمنه، هذا يسمونه ضمان معاوضة، يعني يضمنه بالعوض المفعول في المعاوضة ولا يضمنه بقيمته الواقعية. كما وين الضمان بالقيمة الواقعية؟ مثال وين يصير؟ كما في المستام، إذا تتذكرون هكما تفعلني المستام شنو؟ إذا تتذكرون إنسان ذهب إلى من يبيع الدجاج ليشتري دجاجة، وإذا أثناء ما يقلبها قلنا هربت الدجاجة أو أبقى العبد، هذا المستام ضامن، يظن شنو؟ قيمة الواقع، يعبرون عنه ضمان يد، ضمان القيمة الواقع يعبرون عنه ضمان يد. ليش يسمى ضمان يد؟ لأن مستنده قاعدة على اليد يسمونه ضمان يد. فالخلاصة في موردنا، أرجع على طب الموضوع لا أطول عليه قاعد أحكي شو هواية أنا ما أدري، المقصود لو تلف المبيع قبل قبضه البائع ضامن، ضمان ماذا؟ ضمان قواض، ضمان الثمن المسمى، ضمان المعاوضة بعبارة أخرى، يعني تنفسخ المعاملة ويرجع الثمن حلما إلى المشتري. شنو الدليل؟ ثلاث أدلة يستدل الشيخ بثلاث أدلة. الدليل الأول سلف الحديث المشهور، سلف المبيع قبل قبضه من مالي بائعه. هذا الحديث شو استهلكه مني انا؟ خل ادلك، تدري ايش تفهم من عنده؟ تفهم انت منه ما فهمه صاحب المسالك، لان هو هذا الحديث فيه احتمالان، احد الاحتمالين ما فهمه صاحب المسالك والذي حضر جنابك مش تستعمل، يعني شنو المقصود من مال البائع؟ يعني هو ملك للمشتري، عفوا يعني هو ملك للمشتري بلي، لكن خسارته على من؟ درك على من؟ ضمان على من؟ على البائع. فهو ملك للمشتري، باقي ملك، ما ينفسق العقد. فهو ملك للمشتري لكن ضمان عليه من؟ على البائع. هذا الذي لعله بذهنك هذا الاحتمال تشوفه انت مناسب يو لا، قلت لذهنك ترى هذا يجي. بعض الناس قال على ان هذا الاحتمال ضعيف، والشكل ترى ما يخلي، بس ما مبين وجه ضعف. وجه ضعف انه لو كان هذا المقصود كان من المناسب شي يقول الحديث سلف المبيع قبل قبضه على بالبائع، على كلمة على يكون يؤتى بها لا من مال بائعه،
نفسه على مناسب يوسف. ما أدري بعد شفته هذا مو بعيد فيكم. الشيخ الأنصاري يرد يبني على احتمال آخر غير هذا الاحتمال. يقول البيع ينفسخ إذا انفسخ فالمبيع يرجع ملك المن، يرجع ملك المن للبائع. إذا رجع ملك للبائع وتلف
من المناسب يتلف بعد منه. لذلك المقصود من الضمان من مال بعد معناه ينفسخ البيع ويرجع المبيع وبين التلف إلى البائع.
هذا الذي كم مرة ذكر الشيخ الأنصاري إذا تذكرون. بس شلون يستفيد من الحديث؟ استفادة من الحديث شلون يصير؟
شوف كيفية الاستفادة.
يقول كلمة من تبعيضية،
يعني شنو تبعيضية؟
يعني تلف المبيع قبل قبضه بعض، أو هيك يقول المبيع الذي تلف قبل قبضه هو بعض، بعض المبيع الذي تلف قبل قبضه هو بعض من أموال البائع.
أي أولا. ثانيا نقول
ظاهر الحديث أنه هذا المبيع الثالث يكون بعض من أموال البائع. متى يكون بعض من أموال البائع؟
بعد التلف. ظاهر وجهي ظاهر الحديث هكذا، حيث الحديث قال تلف المبيع إذا تلف قبل القبض يكون من مال البائع فهو من مال البائع. ولكن هذا ما يمكن أن يتزان،
إذ بعد التلف لا يكون مالا، فلا بد أن يكون المقصود ماذا؟
قبيل التلف.
يعني قبيل التلف حين التلف أو قبيل التلف يكون من مال،
لا بد هذا المقصود.
هاي ثانيا. ثالثا نقول طب كيف يكون قبيل التلف ملك للبائع؟ لا يكون ذلك إلا بانفساخ العقد، إذ لو لم ينفسخ العقد فكيف هذا يكون من مال البائع؟ حقيقة كيف يكون من مال البائع؟ لا يمكن. فإذا لابد وأن نفترض الانفساخ ويرجع ماذا ملك للبائع. إذا رجع ملك للبائع فيكون التلف حينئذ منه. هذا كيفية الاستفادة من الحديث. هذا كله في الدليل الأول يا أخي. والدليل الثاني يا إخوان الإجماع. يقول الشيخ المسألة إجماعية، يعني أن الضمان يقصد منه هذا المعنى بمعنى انفساخ العقد قبيل التلف آنا ما، لا بالمعنى الذي ذكره منه صاحب المسالك. والدليل الثالث رواية عقبة ابن خالد الذي قريناها سابقا، والآن أنا وعدتكم قلت لكم تأتي من الشيخ نذكرها ثانيا. هذا هو الدليل الثالث. طبق العبارة. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان منين؟ من البائع، ممن نقله من البائع انتقل إلى القابض إلى المشتري، فقبله يكون مضمونا عليه. عليه يعني على من؟ على من نقله وهو البائع. يظن دينا بالقيمة وبعوضه المسمى. يقول لا، بعوضه المسمى يعني ضمان المعاوضة كما يسمى. الدليل شنو؟ إجماعا مستفيضا بل محققا. هذا أحد الأدلة الذي أنا جعلته ثاني. الشيخ يذكره أولا وبعدين هم يجعله ثانيا، مرتين يذكر الإجماع، أي مرة وبعدين هم يذكر. ويسمى هذا ضمان كنا ضمان معاوض، ويدل عليه ثلاث وجوه قبل الإجماع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ماذا؟ النبوي المشهور، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. وظاهره، شو الشيخ شقد هذا يأتم بهذا الحديث الشريف مع أنه نبوي. نبوي تدري يعني شنو نبوي؟ يعني من العام موارد. إذا قيل نبوي يعني ماذا؟ من العام موارد، يعني ضعيف السنة. فشلون بليهج؟ هذا طبيعي. مصطلح ماذا؟ مصطلح مش يطلقون النبوي على الحديث اللي هو، إلا إذا وارد من طريق عادة ماذا؟ حديث ثبت من طريق أهل البيت صلوات الله عليهم. زين. وظاهر سهم يحتاج إلى تأكد، واحد يشوف صدقه مثل ما أنا قلت يولا. وظاهره بناء على جعل من للتبعيض، هذا تقريب الاستدلال. على أن المراد منه الضمان بمعنى الانفساخ. هو الشيخ ما يبين
ترى على أنه ينفسخ العقد، وإذا انفسخ حينئذ ماذا يرجع ملك ماذا للبايع، وإذا رجع فيتلف من أمواله، هذا المقصود من الضمان،
لا كما ذكره صاحب المسالك. فهو يريد يقرب هذا بشكل يدفع ذاك بناء على جعل من للتبعيض. هاي المقدمة الأولية التي ذكرناها. ظاهر الحديث شنو هو؟ هاي المقدمة الثانية، أنه بعد التلف يصير مال للبائع. قلنا هذا ما يمكن بعد التلف، أو التلف لا شيء، شلون يصير من مال للبائع؟ لكن فشو نسوي؟
فيقول تصحيحا يكون شنو نقول المقصود قبيل التلف، لكن أطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف أو قبيل التلف. قول
لابد إذا المقصود ماذا؟ قبيل التلف مال للبائع.
وهاي المقدمة ماذا الثانية؟
قبل أن ننتقل للمقدمة الثالثة نقول وبهذا الاعتبار فائدة هاي لا بأس فيها،
يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته أو لا قيمته، ما أدري شلون ما أدري شلون، كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحريف. هاي شنو شيري جيبو؟
هاكو فرد مسألة ذترو، إذا مثلا أنت أتلفت علي كتاب، هاي بالشرائع موجودة، أو ثوب
الزمت فرد ثوب أنا لابسه ومزقته، ليش تمزقه؟ تقول أنا أحب أن أمزقه، طب كل الزمت مزقته كل الزمت،
قيمته شنو شقد؟ قيمته شقد؟ درهمين هو؟
بس جرى الصلح على دفع درهم، هذا يجوز وما يجوز؟ يجوز وما يجوز؟
الجواب هي بالشرائع موجود. إذا قلنا الذمة تشتغل بمن؟
بالثوب، فهذا الدرهم يصير مقابل الثوب لا بأس.
أما إذا قلنا الذمة تشتغل بالقيمة بالدرهم وراح يصير ربا، درهمين مقابل شنو درهم يصير ربا ما يجوز. فإذا إنما يجوز دفع الدرهم بناء
شنو؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟
الثوب. ولا تقول الثوب ليس مال، ثالث كيف ثالث كيف ثالث كيف ثالث كيف يقع مقابل درهم؟ ثالث ليس مالا، قلت يقع المعاوضة تقع عليه قبيل تلفه، يعني قبيل تلفه كان مالا، أنا أدفع الدرهم مقابل الثوب الذي هو مال قبيل التلف لا بعد التلف.
هذا شاهدنا ترى إهنانا. لذلك يقول وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أنه مال قبيل التلف، يصح أن يقع هو المصالح عنه، الثوب يقع هو المصالح عنه مقابل الدرهم يكون هو الثوب. لا يقول الثوب ليس مال، أقول قبيل تلف هو مال إذا أتلفه الغير، أن يقع هو المصالح عنه لا قيمته، مو قيمته المصالح عنها حتى يلزم الربا ما يجوز. لا نقول هو، نقول هو متالف هو 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 هو, هو, هو. ليس مال، أقول له قبيل التلف كان مال. بهذا الاعتبار يصح أن يقع مقابل الدرهم كما صدع به في باب الصلح من الشرائع والتحريم. خلاص هاي إحنا لم نطولها، هاي جملة معترضة كان. فإذا المقدمة الثانية ما تنتهي المقدمة الثالثة، نقول وإذا كان هو ماذا يكون من مال البائع قبيل التلف، نقول فلابد على أن وحينئذ فلابد أن يكون المراد بالنبوي أن المبيع يكون تالفا من مال البائع. إذا يتلف قبيل، إذا يصير مال من مال البائع قبيل التلف، يعني يتلف من مال البائع بعد ومرجع. فشلون يعني يتلف من مال البائع؟ ينفسخ العقد ولا ما يصير؟ فشلون يصير من مال البائع يتلف ومرجع؟ هذا يعني مرجع تلف المال بائع لانتساخ العقد قبل التلف آن ما ليكون الثالث مالا للبائع. والحاصل أن ظاهر الرواية أكرر صيرورة ظاهر الرواية عن المبيع يصير مالا للبائع بعد التلف ظاهر عيد شيء، لكن هذا ما يمكن التزام به، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع. أنا أول يصير مالا ثم يتلف منه، وقوع التلف على مال البائع، يعني أول مالا يصير ثم يتلف منه. شو وقت يصير أول ماله ثم يتلف منه؟ ولابد أن ترضي ينفسخ العقد قبيل التلف أنا ما ثم يتلف منه. ومرجعه يعني مرجع تلفه وهو مال للبائع على مال البائع، مرجعه إلى ما ذكره في التذكرة وهو أنه ينفسخ العقد، وتبعه من تأخر عنه من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع
قبل الهلاك يتجدد الملك، يعني يحصل الانتساخ قبيل التلف بلحظة، بجزء لا يتجزع طبيعي بلحظة مثلا قبل الهلاك بجزء لا يتجزع من الزمان. هسه قد واحد منكم يقول شيخنا مو الجزء الذي لا يتجزع يقولون ما موجود. أقول لك هنا المقصود الجزء الذي لا يتجزع مو الدقي العرفي، يعني ما يكون عكس المقصود، يعني أقل جزء الذي لا ما يمكن تجزئته مثل الثانية. سبها الزمان يقولون ثانية دقيقة فيقسموها إلى ثانية همات يقسموها، إذا قسموها قف إلى ذات شنو هو ذاك الشيء يسمونه شو يسموها لحظة ما أدري شنو هو ذاك الشيء شنو أصغر منها هم يقسموا بعد هو ذاك. فالمقصود الجزء الذي لا يتجزئ عرفان مو الجزء الذي لا يتجزئ دقتان، هذا بحق العرف بعد ماشي زين. اي مولانا اي مولانا يتجدد انتقال الملك يعني ينتصف الحقيق. زين مولانا هذا الشيخ اتش قال المقصود من الحديث اتش، لكن صاحب الملك مثالي قلنا لا تهم مثل ما بعض الناس قد يفهموا انه المقصود يعني يبقى ما ينتصف الحقيق، يبقى المبيع ملك للمشتري، ولكن 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 خسارته ودرك عليما على البايع. وربما يقال تبعا لأن ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البايع، هذا من مال البايع يوهم خلاف الفسخ، خلاف ما فهمه المشهور وهو الانتساب. لا ظاهره يتلف من مال البايع يعني خسارته على البايع، يوهم خلاف هذا المعنى وهو الانتساب. ولعل توجيهه لدعوة أن ظاهر كونه من ماله من مال البايع كون تلفي من مال البايع، بمعنى كون دركه عليه خسارته على البايع، فيوهم ضمان بالمثل والقيمة، يعني يضمن المثل أو القيمة، هذا الممان وينتسب. يقول بعض صعب المساق هكذا فهم، لكنه هذا ضعيف، وإحنا قلنا لو كان هذا المقصود قد يقال مناسب عليه يقال لا منه من مال البايع. ومما ذكرنا سؤال، إذا فرض أنه أثناء العقد اشترط البايع على المشتري قال إذا تلف المبيع ما أنا ما شي يسمونه أنا شنو ها ما أظن هذا الاشتراط صحيحي ولا ها؟ يقول الشيخ كلا ليس بصحيح، لكن لا من باب أنه ضمان ما لم يجب. قد واحد ماذا يحلل بأنه هذا ضمان ما لم يجب، يعني الضمان بعد لم يثبت، إذا المفروض بعده لم يثبت، فكيف حينئذ تشترط إسقاط الضمان؟ هذا إسقاط ما لم يثبت. يقول ليست هذه النص، قد يقال العقد يكفي لصحة الإسقاط. لا، النقطة لعدم صحة الإسقاط هو أنه الضمان الذي إحنا افترناه معناه ماذا قلنا؟ شنو معنى الضمان؟ انفساخ. ومن الواضح الانفساخ حكم شرعي غير قابل، ليس حقا وإنما حكم شرعي. انفساخ وعدم انفساخ حكم شرعي فضلك، مو من الحقوق حتى يقبل الإسقاط والاشتراط، والأحكام الشرعية لا تقبل الإسقاط والاشتراط، إنما الذي يقبل الإسقاط والاشتراط هو الحقوق دون الأحكام الشرعية. طبع. ومما ذكرنا، شنو مما ذكرنا؟ من أن معنى الضمان هنا خلافا لصاحب المسألة قلنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف، ينفسخ ويتلف المبيع بملك البايع الذي قلنا يسمونه شنو هذا؟ ضمان المعاوضة، قلنا هذا المقصود. وليس المقصود ما ذكره منه، منه قولوا ياي، قولوا ياي منه صاحب المسألة، لا ضمان على البايع مع كون التلف من المشتري، يعني هو ملك المشتري لكنه ماذا ضمان على البايع، كما في باب المقصوب والمستام هو هتشي الضمان على هذا الذي أخذ الدجاجة، وإن كانت الدجاجة ملك إلمن لصاحب الدجاج الذي يسمونه ضمان يدين. مما ذكرنا يعلم، شو يعلم؟ أن الضمان فيما حكم شرعي لا حق ما، فإذا حكم شرعي فلا يقبل الإسقاط، بل لو فسرنا الضمان بتفسير المسالك يعني الخسارة بل يقبل الإسقاط لأنه هذا حق. أما إذا بيتم سيد الشيخ أنصاري هذا حكم شرعي ما يقبل الإسقاط، فلا يقبل الإسقاط. ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان أثناء العقد أبرأه لم يسقط، كما نص عليه في التذكرة والدروس، وليس الوجوب إذا أنا أسقط ما أسقط أنه أسقط ما لم يجب كما قد يتخيل، لا، بل من باب على أنه هذا أسقط الحكم الشرعي ما يجوز. على أي حال، ولقد أطلنا الحديث يا إخوان، الدليل الأول شنو على أنه قبل القبض ينفسخ العقد، وما أدري شنو وما أدري شنو وما أدري شنو، إجماع. ثانيا الرواية الثلاث المبيع قبل قبض، هذا الحديث النبوي. ثالثا قلنا رواية عقبة ابن خالد، ويدل على الحكم المكروه والانفساخ، انفساخ العقيد ورجوع المبيع للبايع، رواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله الذي قدمت سلام الله عليه في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، يعني جعل البيع واجبا، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع. شوية نفس من مال من يكون؟ قال لي علامة استفهام. قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، يعني من مال البايع، حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته من يصير ضامن؟ المشتري ضامن للثمن، فالمبتاع من المشتري ضامن لحق البايع وهو الثمن، إلى أن يرد الثمن عليه، يطهي بيده حتى يرد إليه ماله. بس احنا شاهدنا وين؟ من مال من يكون؟ الإمام ايش قال؟ من مال صاحب. لعل دلالة الشيخ الأنصاري، يقول دلالة هاي لعله أظهر من دلالة النبوي، يعني هاي فيها فرق تصريح سؤال وجواب. من مال من يتلف؟ قال له من مال، بها سؤال وجواب، لعله هذا السؤال والجواب يسوي يجعلها أظهر من دلالة من دلالة النبوي. ولعل لذا يقول الشيخ الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف، هي أظهر منين؟ من النبوي. ليش؟ لأنه قالت من مال، يعني بعض من أموال البايع يصير، هذا ما يصير إلا بالانفساخ. وكيف كان دلالة هاي أظهر يوم أظهر؟ قلنا المسألة شنو قولوا ياي؟ إجماعية ما بيها خلاف، فلا خلاف في المسألة. يعني شنو في الانفساخ؟ أعني بطلان البيع عند التلف، لكن مش وقت ينفسخ ويتلف يبطل البيع، مش وقت، لأن قبيل التلف بجزء لا يتجزع بلحظة. استقد واحد يقول شيخنا هو ليش ما نقول شيء يسمونه خلي ينفسخ من شوكت من الأول، يقبل ساعة ساعة ينفس ساعة، نقول لك هذا قبلة وجه الضرورات تقدر بقدرها، وعقد كان موجود صحيح مقتضى استصحاب بقاء العقد أن العقد باقي 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 إلى أن يضيق علينا الخناق. متى يضيق الخناق؟ قبيل التلف بلحظة يضيق علينا الخناق، نضطر إلى أن نقول ينفسخ العقد حتى يصير التلف من مال البايع. إذا يقول وكيف كان فلا خلاف أعنبه، لا من أصله يفسد البيع. ليش؟ لأن تقدير مالية البايع قبل التلف مخالف تقدير مالية البايع، أنه نقول هذا المبيع يصير مال للبايع قبل التلف، نقدر أنه نقول هذا مال يصير مخالف لأصالة الصفحة بقاء الحقيق، وإنما احتيج إليه من رضيق الخناق، احتيج إليه يعني علما تقدير مالية البايع يعني انفساخ. تقدير مالية البايع شو طويلة شبيرة طويلة همات وما أدري شو صحبه، لتصحيح ما في الناس شنو الذي ورث الناس أنه تلف من مال البايع، من الحكم يكون التلف من مال البايع، فيرتكب بقدر الضرورة، نرتكب الانفساخ ونقول بالانفساخ ونقدر ملكية البايع. نقطة سؤال، إذا فرض قبل ما يتلف المبيع حصل له نماء الدجاجة باضت قبل أن تتلف، ثم ماتت بعد أن باضت، بس عند البايع هذا الحكي كله البيضة المن؟ الحكي هنا البيضة للمشتري. ليش؟ لأن قلنا قبيل التلف قبل التلف بمدة هي تكون ملك علما للمشتري، فالبيضة حدثت في ملك المشتري فتكون للمشتري، تكون للمشتري. حدثت ماذا؟ في ملكه. لو مثلا المبيع إذا كان عبد وقبل قبضه حصل له بعض الأشياء، مثل من حصل له ركاز، حصل على ركاز، يعني الركاز شنو المقصود؟ المال المدفون تحت الأرض. بعد يمشي العبد شاف له هنا شو مكان مخسر حفر، وإذا ما شاء الله شاف الكنز وشافه 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 وشافه، طلعهن الأموال. لما طلعهن وجابهن إلى بيت المولى وخلاهن واستراح شوية مات قبل القبض، مات الفلوس لمن يصير؟ يوصي له بشيء وقبله، أوصي له هذا العبد بشيء قبله الوصية، صار الشيء ملكه، ورساعة مثلا مات وهذا الموصى له لمن يصير؟ لو وهب له شيء وقبضه الشيء الموهوب وبعد ما قبض مات بحمد الله ورساعة مات، لن يضبطن يا أخي الأمثلة وكذا كلها أضبطها حتى تفتهم العبارة. هذا علمن هاي الأشياء تصير الركاز والمال الموهوب والمال الموصى به علمن يصير للمشتري وليس للبايع. ليش؟ لأنه احنا قلنا يصير ملك للبع قبيل التلف بلحظة، فما قبل اللحظة هو ملك علما للمشتري، فيكون الركاز علما للمشتري وهكذا. يقول ويترتب على ذلك، يعني على كون الملك يحصل ماذا؟ انفساق يحصل قبل التلف بلحظة لا أكثر من ذلك، يترتب كون النماء قبل التلف للمشتري، البيضة للمشتري. وفي معنى النماء شنو؟ الركاب ككتاب، ركاب ككتاب، المال المذكور تحت الذي يجده العبد، يجده العبد شو وكيف؟ قبل ما يتلف العبد قلنا على أنه حصل الكنز بركاب ورساء ماذا؟ مات أو ما وهب منه فقبله وقبضه، وهب له شيء قبضه ملكه ورساء مات. وما وهب منه، منه هذا شنو يعني؟ منه بمعنى له، منه من العبد يعني للعبد، قبل أن يتلف العبد قبل ما يموت وهب له شيء قبله وقبضه ثم مات، أو أوصي له به فقبله ثم مات كما صرع بينا، كل هذا يكون ماذا؟ للمشتري. خاض فذني للمشتري، لكن دفن عليه من أقول لك فلوس الدفن، ذني النماء والكنز والهذا كلها للمشتري، فلوس الدفن والتقصيل عليه من؟ على البايع يو على المشتري. يلا بالعجل على البايع. ليش؟ لأن لما مات، مات وهو ملك علمه، لا إله إلا الله، الغنم للمشتري والقسارة عليه من؟ شلون مشكلة ها؟ وصرح العلامة بأن مؤنة تجهيزه لو كان اسم كان شنو؟ المبيع مملوكا يعني عبدا، مؤنة تجهيز على البايع. ليش؟ لأنه ملك هذا قلنا حين الموت للبايع. بس الشيخ الأنصاري يقول صحيح هو حين الموت ملك، لكنه ملك حقيقة للبايع، يوم ملك غير حقيقة. شنو حقيقة غير حقيقة؟ يعني شنو هاي بعد؟ هذا بعد غير حقيقة. هو إذا بعد ينفسخ البيع بعد هو ملك حقيقة، أنت شنو غير حقيقة؟ مو يقول الملكية مرة نقول ملكية حقيقية، بمعنى قبيل التلف ينفسخ العقد حقيقة ويزول العقد حقيقة ويرجع العبد حقيقة ملك علما للبايع. بل هنا مناسب يصير 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 قولوا وياي شي يسمونه، يصير شنو قولوا وياي؟ مؤنة التجهيز على البايع. أما إذا قلنا أنه ينفسخ العقد لكن ويصير المبيع ملك للمشتري، ولكن بهذا المقدار
فقط بمقدار أن
بمقدار شنو؟
أن يتلف وهو منه فقط. ها نفترض الملكية ونقدر الملكية بهذا المقدار، بمقدار تصحيح التلف منه، بمقدار هذا الحكم لا أكثر.
هاي نسميها ملكية شنو؟ تقديرية أو حكمية، يعني نقدر الملك وبهذا المقدار لا بمقدار أكثر، بمقدار أكثر بحيث حتى التجهيز يكون عليه. وإذا هتشرد نقول حينئذ لا موجب لكون التجهيز على البائع. لذلك يقول انظر العبارة وهو مبني، يعني كون التجهيز على البائع على ثبوت الملك الحقيقي قبل التلف. إذا كنا ملك تحقيقي، يعني حقيقي شنو تحقيقي؟ حقيقي تحقيقي شنو؟ لا مجرد تقدير. أما إذا قلنا المقصود من الملك، لا الملك التقدير، نقدر الملك بمقدار أن يتلف منه لا أكثر، الذي لا بد فيه من تقدير الملك، لا بد فيه تقدير الملك من الاقتصار على الحكم الذي يدل عليه الدليل، وهو شنو الدليل؟ الدليل علينا على أن التلف من البائع، فنقدر الملك بهذا المقدار حتى يصح التلف من البائع. الذي لا بد من تقدير الملك من الاقتصار على الحكم الثابت المخرج إلى ذلك التقدير، وهو شنو الحكم الثابت الذي مخرج إلى ذلك التقدير، وهو كون التلف من البائع دون ما عداه من باقي آثار المقدر. المقدر شنو هو؟ الملكية. باقي آثار المقدر شنو هي؟ مثل كون مؤنة التجهيز عليه، أنه يجوز أن يبيعه، يجوز أنه يشغل يقول له جيب لي ماي ودي لي ماي وغير ذلك. إذا الآثار ما تترتب. فبناء على هذا بعد ما إلى وجه نقول على أن التجهيز على البائع، إلا أن يقال بأن التلف من البائع يدل التزاما عن الفسخ الحقيقي. لما الشارع حكم بأن التلف من البائع هذا يدل على أنه يحصل فسخ حقيقة. إذا واحد استفاد بالدلالة الالتزامية هذا مطلب آخر. أما إذا هيك ما استفدنا وإنما استفدنا الملكية التقديرية، بعد لا وجه لكون التجهيز على البائع. ثم إنه يلحق غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.